تقول هل يجوز الصلاة والأذان يؤذن صلاة الفرض؟ فإذا أذن أقوم وأصلي والمؤذن ما زال يؤذن. هذه المسألة طبعا أولا المؤذن إذا كان يؤذن بدخول الوقت فهذا يدل على أن الوقت دخل يجوز أن تصلي، لكن تبقى المسألة فيما يتعلق بالترديد خلف المؤذن، هل هو واجب أو مستحب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والصحيح بأنه واجب. وإذا كان واجب لا يجوز الإنسان أن يبادر بالصلاة وهو يستطيع أن يردد خلف ماذا؟ خلف المؤذن. فالأولى بها أن تنتظر حتى ينتهي المؤذن وتردد، بعد ذلك تصلي. أما من يقول بالاستحباب فهنا لا شك أنه من باب الأفضلية أنها تنتظر حتى ينتهي المؤذن وتردد، بعد ذلك تصلي. تقول لماذا رجحنا قول ابن المنير في مناسبته للترجمة لأثر الأسود؟ بين ذلك بأن كلام ابن المنير أقرب، وهو أن الإمام البخاري أراد أن يتكلم على فضل صلاة الجماعة، ولم يرد أن هذا الفضل يتقيد فقط في المسجد. ولهذا لو صلى الإنسان في بيته لعذر جماعة فهو بإذن الله مدرك لفضل الجماعة، وفضل الجماعة لا يتقيد بالمسجد. واضح؟ إذا كان الإنسان سيصلي جماعة في مكان آخر لعذر فهذا بإذن الله يكون مدرك للجماعة، خير من أن يصلي لوحده كما جاء في الأحاديث الأخرى، لأن الرجل يصلي مع الرجل خير من أن يصلي لوحده، والرجل يصلي مع الرجلين خير من أن يصلي مع الرجل، وهكذا كلما ازداد الأجر. تقول هل يجوز الجهر في الصلاة بالبسملة؟ وإذا كان الإمام يجهر بها في الصلاة بحجة أنها من الفاتحة فهل يجوز الصلاة خلفه؟ لا شك أن الصلاة خلفه صحيحة ولا شيء فيها، بل الصحيح أنها من الفاتحة، فالبسملة من الفاتحة، وهذا إن شاء الله سأبين لكم في التفسير ويتعرض له ابن كثير. لكن تبقى مسألة الجهر، الشافعية رحمهم الله تعالى يرون الجهر بالبسملة في الصلاة، واستدلوا بحديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وذهب طائفة من أهل العلم هم المذهب الآخر إلى أنه لا تسن، لأن لا تسن البسملة في ماذا؟ الجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا القول هو الأرجح. لماذا؟ لأنه ثبت عن عبد الله بن عمرو لأنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فهذا نص صريح، لأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا. ففرق بين الجهر وفرق بين أن البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، نفرق بين هذا البحث، وهذا إن شاء الله سأتكلم عليه بالتفصيل في التفسير. وضح لكم؟ ولا شك أن مذهب أيضا الإمام الشافعي بأنها من الفاتحة هذا حق، سنبين إن شاء الله الأدلة الدالة على ذلك. تقول هل نقول الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم في الركعة الأولى؟ لا، ما دام هي ستقرأ فلا بد من الاستعاذة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا يشمل الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة والرابعة، كلما أرادت أن تقرأ القرآن فلا بد من ماذا؟ من الاستعاذة. انتهى الوقت؟ طيب إذا نترك هذا السؤال في الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
تكلمنا في الدرس الماضي على باب فضل صلاة الجماعة، ووقفنا على الخلاف الوارد فيما يتعلق بلفظ 27 أو 25، وبين الحافظ بأن هذه الأعداد التي وردت الصحيح منها ما ورد بهذين فقط، أي ب27 و25، وما عدا ذلك فهو إما شاذ أو ضعيف. يقول المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ الباب والأحاديث ثم تهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وقام وصلى جماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يبق خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر صلاة.
اقرأ. وقد جمع بين روايتي الخمس.
قال رحمه الله تعالى: وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع الوجوه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن حرر لنا أن الثابت الصحيح هو ما ورد بلفظ 25 و27، وضح لكم؟ أما ما عدا ذلك فبين إما أن في إسناده ضعف أو شاذ لا عبرة به، أو فيه الشك وبين بأنه يطرح الشك، أو ورد بلفظ بضع، والبضع لا يعارض الأعداد التي هي 25 أو 27. الآن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين الترجيح أو الجمع، يعني ما هو الجمع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ ب27 وبلفظ 25، وكلها عندنا في صحيح البخاري كما ترون، أليس كذلك؟ فما هو طريق أو ما هي طرق الجمع بين هذه الأعداد؟ قال:
قال منها أن ذكر الطريق لا يمكن كثير، وهذا قول لا يعتبر أن يعتبر القول العام.
نعم. يقول رحمه الله: أولا أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، بمعنى أن ما جاء في لفظ ب25 درجة لا يعارض الزيادة وهي ب27 درجة. لماذا؟ لأن 25 درجة مندرجة تحت 27، أليس كذلك؟ وإذا كانت مندرجة تحت 27 فلا تعارض. عرفتم؟ إذا كانت مندرجة فلا تعارض. فأنت إذا قلت عندي 27، واضح؟ عندي 27 درهما مثلا، هل يعارض هذا أو هل يعني ذلك بأنه لا يوجد عندك 25؟ ها؟ لا يوجد عندك 25 أبدا، لا يعارض هذا ذاك. وضح لكم؟ فيقول بأن العدد الأقل يندرج تحت العدد الأكثر. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 27 اندرجت تحتها 25. وضح لكم؟ قال نعم، قال لكن قد قال، يعني هذا القول بأن العدد الأدنى يندرج تحت العدد الأكثر، هذا قول من يقول بأنه لا يعتبر مفهوم العدد، وهذا إن شاء الله سيأتينا في أصول الفقه المفاهيم، ما هي المفاهيم المعتبرة عند العلماء عند الأصوليين، وما هي المفاهيم الغير معتبرة مثل مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، ومتى يكون مفهوم العدد معتبر ومتى لا يكون معتبر، محل بسط هذه المسألة إن شاء الله في أصول الفقه، هناك نبين لكم الراجح من هذه الأقوال. هذا القول الذي قال بأنه لا تعارض بين الأعداد يرى بأنه لا مفهوم للعدد، واضح؟ بمعنى أن مفهوم العدد لا يعتبر ولا يقيد به، لا يعتبر ولا يقيد به، ولهذا يقول ورد بخمسة وعشرين وبسبع وعشرين كلاهما سيا، لأن الخمسة وعشرين تندرج تحت 27، إذن هو يحصل على 27، واضح؟ يقول رحمه الله لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه، وعلى هذا فقيل، وهو الوجه الثاني، يعني هذا حكي عن الإمام الشافعي وقال به جماعة من أصحابه فيما يتعلق بمفهوم العدد بأنه لا يعتبر. قال
وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني، لعل رسول الله عليه وآله وسلم أخبر بالخمس ثم علمهم بالزيادة فضل فأخبر بالسبع.
نعم، يقول رحمه الله وهو الوجه الثاني، لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أو أخبر بالخمس بأن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، ثم الله جل جلاله زاد هذا الفضل فأوصل إلى كم؟ إلى 7. فإذا كان كذلك لا تعارض، إذن الأدنى أو الأقل مندرج تحت الأعلى، يعني هذا القول كالأول، إلا أن هذا القول فيه متقدم ومتأخر، واضح؟ يعني القول الثاني يختلف عن الأول بأن القول الأول أن المفهوم مفهوم العدد لا عبرة به، بمعنى أنه لو جاء عدد كبير وعدد صغير يندرج الأصغر تحت الأدنى، سواء هذا متقدم أو هذا لا يضر. لكن يقول في القول الثاني إن الأصغر متقدم، الثواب الأقل متقدم والأكثر متأخر، يلزم على هذا ماذا؟ النسخ. في القول الثاني يلزم عليه النسخ، ولهذا قال الحافظ
قال وتعقب،
نعم، وتعقب يعني هذا القول بأن الأكثر كان بعد الأقل لا بد فيه من معرفة التاريخ. لكن قد يجيب أصحاب هذا القول بأن فضل الله جل جلاله دائم في ازدياد، وضح لكم؟ وإذا كان فضل الله جل جلاله في ازدياد فالأقل في الثواب كان متقدم والأكثر متأخر، وهذا محل بحث. قال وأيضا يلزم على هذا القول الذين قالوا بأن الأقل متقدم والثواب الأكثر متأخر، يلزم عليه بأن الفضائل ينسخ بعضها بعضا، وهذا أيضا مختلف مختلف فيه، لأن فضل 27 نسخ فضل 25، ولكن أيضا قد يقال بأن هذا ليس بنسخ، وإنما هو زيادة على النص، والزيادة على النص عند الأصوليين على الراجح لا تعد نسخ، خلاف الحنفية رحمه الله. وضح لكم؟ بمعنى أن هذا من باب التفضل، ففيه زيادة، والزيادة لا يعد نسخ. هذا محل البحث في هذه المسألة، وهذا كله إن شاء الله بما يتعلق بالمفاهيم ستأتي في أصول الفقه، ولا لو تعرضنا لها هنا سنخرج عما نحن بصدده ويطول علينا البحث. واضح؟ قال
قال
نعم، يعني كما قلت لكم بأن إذا فرعنا على هذا القول فإن القائلين بهذا القول سيقولون بأنه ليس بلازم لنا. لماذا؟ لأن الفضل من الله جل جلاله يقبل الزيادة للنقص، فكل الأحاديث والآيات الواردة بالفضل إنما ترى بأنها في الزياد، ليس كذلك؟ ترى بأنها في الزياد، إذن هي تقبل الزيادة للنقص، فالخمسة وعشرين متقدمة والسبعة وعشرين متأخرة. فضل 25 متقدم وفضل 27 متأخر. قال هذا هو القول الثالث في الجمع. وضح لكم ما هو القول الثالث؟
قال ثالثها أن اختلاف العددين من خلال
مميزهما. نعم.
وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء وتعقل بها.
نعم، يقول القول الثالث بأنه لا تعارض أصلا بين 25 وسبعة وعشرين. كيف؟ يقول بأن اختلاف العددين باختلاف مميزهما. كيف؟ بمعنى أن مميز 25 غير المميز 27. ما هو المميز؟ بينتوا لكم الدرجة، الضعف، واضح؟ الجزء. النبي صلى الله عليه وسلم قال 27 درجة، ب25 درجة، ب27 ضعف، ب25 وهكذا. قال فاختلاف الأعداد هذه أو اختلاف العددين الخمسة والسبعة باختلاف المميز، فالدرجة غير الضعف، فإذا كانت الدرجة غير الضعف إذن لا تعارض. وضح لكم؟ قال
وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة.
نعم، قال فقيل وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، الدرجة أصغر من الجزء. كيف؟ لأن الجزء يشمل الدرجات، إذن الدرجة جزء، واضح؟ أصغر من الجزء. وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة، بمعنى أن الحديث الذي ورد فيه الجزء أقل من ماذا؟ من الدرجة. وإذا كان كذلك إذن الدرجة أقل من الجزء، لأن الجزء قد يكون جزء عظيم، واضح؟ قال وإذا كان كذلك فالدرجة أقل من الجزء، إذن 25 جزء و27 درجة لا تعارض. لكن قال بعضهم وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء هو أيضا روي عنه الدرجة. وضح لكم؟ بمعنى أن الذي روى الجزء في نفس الحديث بلفظ آخر روى الدرجة، قال ب25 درجة، وبلفظ آخر قال ب27 درجة. أيضا مما يتعقب على هذا الجواب الثالث أن البخاري هنا في حديث البخاري قال ب27 درجة، وفي الحديث الثاني ماذا قال؟ ب25 درجة. إذن في كلا الحديثين درجة درجة، إذن ما خرجنا من ماذا؟ بهذا القول من التعارض. واضح؟ قال
وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو الجزء على التغير.
نعم، وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة. هذا القول مبني على أن بين الدرجة والجزء تغاير، مغايرة، يعني بأن الجزء شيء والدرجة شيء، الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة. وضح لكم؟ قال
الفرق بطول المسجد والبعدين.
القول الرابع قال لا، لفظ 27 إذا كان المسجد بعيد، لفظ 25 إذا كان المسجد قريب. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان المسجد بعيد احتاج إلى خطوات أكثر واحتاج إلى أعمال أكثر، فزادت الدرجات بازدياد الأعمال. أما إذا كان المسجد قريب قلت الدرجات بقلة ماذا؟ الأعمال. وضح لكم؟ نعم. أطفي هذا اللي. كيف اللي. نعم.
قال سابقها
الخامس.
قال الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلى وأبصر.
نعم، القول الخامس قالوا تختلف هذه الدرجات باختلاف صلاة المصلي، فكلما كان أخشع وأتقى وأعلم وأورع وصل إلى 27، وكلما قل الخشوع والعلم والورع كان له بفضل 25. وضح لكم؟ قال القول السادس الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره، يعني من صلى في المسجد له 25 درجة 27 درجة، ومن صلى جماعة في غير المسجد له 25 درجة. وضح لكم؟ الصلاة في المسجد ب27 درجة جماعة، الصلاة خارج المسجد جماعة ب25 درجة. وضح لكم؟ قال
الفرق بالراجل
كلها
أو بعضها.
سابعها ضعنت الورقة.
الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.
سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، بمعنى أن فضل 27 للذي جاء من وقت وانتظر الصلاة، وفضل 25 لمن جاء عند الإقامة. وضح لكم؟ هذا القول السابع. الثامن يعني من أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام له 27 درجة، ومن أدرك الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاث له 25 درجة. وضح لكم؟ قال القول التاسع قالوا لا، المسألة في هذه الدرجات بالزيادة والنقصان بزيادة الجماعة، كلما كثرت الجماعة وصلوا إلى 27، وكلما قلت إلى 25. طيب يبقى السؤال كم العدد؟ يعني أنتم تقول كثرت كم؟ 10 15 يصلوا إلى 20 يصلوا إلى 30 كم؟ قال
قال عشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، وقيل بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك.
عشرها السبع مختصة بماذا؟ بالفجر والعشاء. وقال آخر لا، مختصة بالفجر والعصر، والخمس يعني الخمس وعشرون مختصة بما عدا الصلوات الأخرى. يعني من قال بأن 27 مختصة بالفجر والعشاء قال بأن صلاة الفجر والعشاء ب27 درجة، وأما الظهر والعصر والمغرب بكم؟ ب25 درجة. والذي قال بأن 27 مختصة بالفجر والعصر قال بأن بقية الصلوات ب25. وضح لكم؟ قال
السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية.
نعم، حادي عشرها قال السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، بأن بمعنى من صلى في صلاة الجهر كالمغرب والعشاء والفجر فإنه حصل على فضل 27 درجة في الجماعة، والظهر والعصر بكم؟ ب25. واضح؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى رأى أن الوجه الأخير هو أرجح هذه الأوجه، بمعنى أن 27 مختصة بالجهرية والخمسة وعشرين مختصة بالسرية. ننظر ما هو دليله، ما هي حجته، ولماذا رجح هذا القول، وهل صحيح هذا القول هو الراجح؟ سيأتي هذا إن شاء الله إذا ذكر هذه المسألة، سيأتي في نفس البحث. قال:
ثم إذا الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى.
نعم، ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى، بمعنى أنها تعبدية. واضح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بسبعة وعشرين وخمسة وعشرين؟ ها؟ تعبدية محضة، فلا يقاس عليها. وضح لكم؟ إذا كانت تعبدية لا يصح القياس، فلا تأتي بصلاة أخرى تقول والله ناقيس على هذه الصلاة فيحصل على كم؟ 27 درجة قياسا على الجماعة، ما يصح. وضح لكم؟ قال: نعم. يقول رحمه الله: هذه الأمور لا يمكن أن تدرك بماذا؟ بالعقل، بل مرجع ذلك إلى الأنبياء وإلى النبوة. قال: ولهذا قصرت علوم الألباء عن ماذا؟ عن إدراك حقيقتها، يعني أصحاب ماذا؟ العقول. قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها، يعني قصرت عقولهم عن إدراك هذا العدد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قص هذا العدد؟ عجزوا. واضح؟ قال:
ولعل الكائن هي اجتماع المسلمين المستقيم لتصرف البلاد والاقتزام بالإيمان وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك.
نعم، يقول: لعل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص بهذين العددين بفضل الجماعة لأجل هذه الأمور، وهي اجتماع المصلين مصطفين كصفوف الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال: يسوون الصفوف. وضح لكم؟ قال: والاقتداء بالإمام، هذا أيضا أنهم يقتدون برجل واحد، إذا قام قاموا، إذا ركع ركعوا، إذا سجد سجدوا. قال: وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك، يعني في الصلاة إظهار لشعائر الإسلام، لأن الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة. فأنت لو رأيت إنسان يصلي تجزم بأنه مسلم جزمة، أليس كذلك؟ بمجرد أنك ترى أنه يصلي. إذن الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة. فيقول: لعل الفائدة من ذلك ما ذكر. لكن لا شك أن الحكم من ذلك كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى. قال:
عن غيره ورفل عن والي من تعلم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب.
نعم، يعني كأنه غفل عن أن هذا لا يفيد المطلوب. لماذا؟ لأن هذا ليس بعلة، وإنما هذا بعض فوائد الجماعة، وليس هذا من باب تقييد بالعدد. فيبقى الأمر أن التقييد بالعدد تعبد محض. وضح لكم؟ قال:
لكن أشارك الزماني إلى احتمال أن يكون أصله كل مطلوبات خمسة، فأريد مبالغة في تكثيرها وضربت في نصيها فصار 25.
نعم، الكرماني رحمه الله طبعا الذي سبق إنما هو في الجماعة، لكن لهذا الحافظ قال بأن بحثنا إنما هو في العدد، فما أتانا بشيء جديد. الكرماني ماذا قال؟ الكرماني قال: لعل العدد بخمسة وعشرين هو أن أصله كون المكتوبات كم؟ خمس، فأريدت المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت كم؟ خمسة وعشرين، أليس كذلك؟ فضربت في مثلها فصارت 25، خمسة ضرب خمسة 25. وضح لكم؟ قال: فضربت أصل الصلوات في خمسة فنتج هذا العدد. قال نعم، يعني لما قال هذا القول قال له الآخر طيب عرفنا هذا في الخمسة وعشرين، طيب في السبعة وعشرين؟ قال المناسبة من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها. فلو أردنا أن نحسب ركعات الفرائض واضح تجد أنها مختلفة، اجمع ثم بعد ذلك اضرب، قال ستصل إلى ماذا؟ إلى سبعة وعشرين. وضح لكم؟ قال
وقال الحسن بعشر من المصلي منفردا من الضرب إليه آخر فرق عشرين ثم زيد بقدر على صلاة الخمس أو يزال على أيام الأسبوع ولا يبقى كسر.
يعني القول الآخر قالوا الحسنة بعشر أمثالها هذا للمنفرد، فإذا جاءه آخر الحسنة بعشر أمثالها، الأول حسنة بعشر عشر، الثاني حسنة بعشر، صار كم؟ صار العدد عشرين. واضح؟ قال ثم ضف عليها عدد الفرائض الخمس فصار بخمسة وعشرين. قال وإذا ما أردت العدد هذا الخمس صلوات، إذا أردت تقول تسأل عن السبع وعشرين زد عليها عدد أيام الأسبوع صارت بكم؟ بسبعة وعشرين. شك أن هذا القول ساقط فاسد، أليس كذلك؟ قال
وقيل العدد عشرات ومئين وألوف، وقيل نصف رسل فاعتبرت المئة، والعدد المذكور ربعها، وهذا أشد فسادا من الذي تقدمه.
يعني القول الآخر قالوا الأعداد لا تخرج عن ثلاثة، إما ألوف أو مئين أو ماذا أو عشرات، أليس كذلك؟ إما أن تكون عشرات أو مئات أو ماذا أو ألوف، خير الأمور أوسطها، أوسطها كم؟ المئات. قال فاعتبر العدد المئة، والعدد المذكور وهو المئة ربعها كم؟ خمسة وعشرون. إذن لهذا كان هذا الأجر، وهذا كما قال الحافظ أشد فساد من الأول. ولهذا كما قال في البداية رحمه الله تعالى حيرت عقول العلماء، ولهذا هذه الإنسان يسلم ولا يخوض لأنه لو خاض سيأتي بما هو عجب كما ننظر، أليس كذلك؟ قال
قال وقرأت بفضل شيخنا البزيزي رحمه الله تعالى فيما كتب على الجملة وقال مر لي في هذين العهدين شيء لم نصر إليه، لأن له ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة، وعلى هذا فكل واحد محمول بذلك صلاة الجماعة، وأن معناه الذي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد أتى بحسنته ويبعشر فيحصل بمجموعه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبع وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك انتهى.
نعم، يعني البلقيني رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول ظهر لي أمر وهو أن حديث ابن عمر قال صلاة الجماعة وصلاة الرجل في الجماعة، فعلى هذا كل واحد محكوم له إذا أراد أن يصلي في جماعة سيحصل على هذا العدد. كيف؟ أو هذا الأجر. قال أقل الجماعة، أقل الجمع ما هو؟ ثلاثة، هذا أقل الجمع بخلاف أقل الجماعة، أقل الجمع ثلاثة في الأعداد، وإذا كان أقل الجمع في الأعداد ثلاثة طيب إذن الحسنة بعشر أمثالها، إذن الجماعة كم تساوي الآن؟ تساوي ثلاثين، لأن أقل الجماعة ثلاثة الجمع، فعشرة وعشرة وعشرة صارت ثلاثين. جميل، الحديث فيه بسبعة وعشرين. قال نعم، ارفع الثلاثة الذين هم صلوا ارفع، كيف ترفعهم؟ قال بمعنى أن الله لما تفضل جل جلاله بأن الحسن بعشر أمثالها صارت إلى الثلاثين، فلم يتعرض إلى حسنة حسنة حسنة، يعني ما تعرض إلى أصل الحسنة، وإنما تعرض إلى فضل الحسنة. ما فهمت؟ الحسنة بعشر أمثالها. الحديث ما تكلم عن الحسنة، تكلم عن الزيادة على الحسنة. الزيادة على الحسنة كم؟ تسعة، لأن هي عشرة. الحسنة بعشر أمثالها، فيقول الحسنة إذا كانت بعشر ارفع أصل الحسنة، بقي كم؟ تسعة. الأول تسعة، الثاني تسعة، الثالث تسعة، كم صار؟ 27. قال فظهر العدد بكم؟ ب27. لأن يقول الحديث ما يتكلم على أصل الحسنة، يتكلم على فضل الجماعة، أي فضل اجتماع هؤلاء، فكان فضلهم أن كل واحد سيحصل على الحسنة التي معه تسعة تسعة تسعة، فكلما صلوا جماعة ب27 درجة، سواء كان العدد 2 3 4 5 10 100 ألف. واضح كلام بالقيم؟ واضح لكم؟ يقول أصله مأخوذ من أن أقل الجمع 3، أقل الجمع 3، وإذا كان 3 الحسنة بعشر أمثالها. الحديث لا يتكلم على أصل الحسنة، يتكلم على الفضل. هذا يقول صلاة الجماعة أفضل، إذن هو يتكلم على الزيادة، 9 9 9 تساوي 27. إذن الحديث مستقيم، واضح لكم؟ قال طبعا، وهذا أيضا لا يخلو من نظر وبحث، واضح لكم؟ قال لأنه سيأتي القائل ويقول له ب25، عرفتم؟ سيرجع كل واحد اختار شيء. نعم. الآن الحافظ أيضا يقول ظهر لي، يعني انتهينا من الأقوال السابقة، كل واحد يأتينا بقول ونجد العجب. الآن الحافظ بن حجر رحمه الله كلام البلقيني جيد، لكن أيضا ضعيف، لأنه ماذا سيفعل ب25؟ واضح. وهذا مجرد اجتهاد، يقبل القول والنقد والأخذ والعطاء، لأنه ليس بجزم وفيه نظر. قال
قال رحمه الله
الحافظ رحمه الله استفاد من شيخه البلقيني، فخرج بنتيجة أخرى، يعني لما نظر أن شيخه ذكر الجماعة والإمام قال إذن هنا سأدخل. كيف؟ يقول الحافظ رحمه الله وظهر لي شيخه قال أقل الجماعة، أقل الجمع 3، ولا يعارض هذا بأن أقل الجماعة في الصلاة 2، هذا لا خلاف فيه. قال أقل الجماعة إمام ومأموم، يرحمك الله. قال صحيح، يقول لولا الإمام موجود ما سمي المأموم مأموم، ولولا المأموم موجود معه ما سمي الإمام إمام، لأنه لا يسمى الإمام مأموم إلا إذا أما غيره، ولا يسمى المأموم مأموم إلا إذا تم بإمام. إذن كلاهما يوجد اسم الآخر. طيب ما ثمرة هذا؟ قال
فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة 25 درجة حمل الرجوع الغالب من الضياء على الفضل الزايد، والخبر الغالب من 27 على الأصل والفضل.
يقول رحمه الله فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة 25 درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد، يعني الخبر الوارد إنما هو على الفضل لا أصل الحسنة، والخبر الوارد بلفظ 27 على الأصل والفضل، يعني أن 25 فضل من الله جل جلاله، أليس كذلك؟ والجماعة تزيد بكم؟ بدرجتين، الإمام درجة والمأموم درجة، فالله جل جلاله تفضل على الجماعة ب25، فلما يذكر فضل الاجتماع يذكر ب25، ولما يذكر فضل الاجتماع مع فضل أصل الجماعة لكل واحد حسنة إمام ومأموم بسبعة وعشرين. واضح؟ هو قريب من قولي شيخي، ولكن أيضا لا يخلو من نظر ومقال. وضح لكم؟ قال: ولهذا هذه الأمور الأولى عدم الخوض فيها، كما قال في البداية حيرت العقول، ولهذا الإنسان يسلم. لكن لا مانع من تلمس الحكم، في فرق بين الإنسان يتلمس بعض الحكم لكن يأتي بحكمة تكون فيها نوع من يعني القبول، أما يأتينا بأعداد وضرب وألوف ومئات، كل هذه لا شك أنها في غاية الضعف، ولو أعرض لكان أولى ويسلم تسليم. وضح لكم؟ قال:
وقد قال الله بتعين الأمر المقتضي لتعداد المذكور. قال ابن الجوزي رحمه الله: وما جاءه طارق.
نعم، يعني يقول: خاض بعض أهل العلم ما هو السبب المقتضي لهذه الدرجة، يعني ما هو سبب فضل 27 أو 25، ما هي الأسباب؟ هل هو مجرد الاجتماع، أو أن هناك مع الاجتماع أمور أخرى وجدت كلما ازدادت ازداد؟ ننظر. قال:
وقال المحكم الطبري رحمه الله: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني ثالث أحاديث الباب،
يعني ثالث أحاديث الباب معنا هنا حديث أبي هريرة، قال:
إشارة إلى معنى ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك، وقد وصلها أبي البطال وتبعه جماعة من الشارحين، وتعقب الزيد بن المنيس بعض ما ذكره، واختار تفسير آخر أورده، وقد نصحت فوقفت عليه لذلك وحدثت ما لا يقتصر بصلاة الجماعة، فأولها إجابة المؤسس لي في الصلاة بالجماعة.
يعني هذا الفضل متعلق بهذه الأمور، واضح؟ قال: أول وإجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، يعني الذي يجيب المؤذن يجيب وهو ينوي أن يدرك وأن يصلي مع الجماعة، أما إذا أجاب ولم ينوي ما حصل على 27 ولو جاء وصلى مع الجماعة، لأنه ما نوى أن يصلي مع الجماعة ثم بدأ له أن يصلي مع الجماعة. وضح لكم؟ واضح على هذا، على هذه القيود. قال:
والتفكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بسكينة، ودخول المسجد داعية، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك في الصلاة بالجماعة.
نعم، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. إذن هذا الفضل متى؟ إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني خرج ليصلي الجماعة. إذن هذا الفضل لمن توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج لا يريد إلا الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. إذن المشي أيضا هذا سبب من سبب من أسباب ماذا؟ حصول على 25 درجة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، إلى آخر الحديث. فكل ذلك سبب في أجر أو فضل 25. وضح لكم؟ ولهذا تعرض العلماء لهذه الفضائل. قال:
سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفار له، ثالثها شهادة له، تاسعها إجابة الإقامة، عاشرها السلام من الشيطان حين يتم عند الإقامة، حادي عاشرها الوقوف المنتظر لحال الإمام أو الدخول معه في أي بيئة وجده عليها، ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك، ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فروجها، رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إلى سهم التسبيح أو التفريق عليه. ثالث عشرها حصول الخشوع والسلام عما يؤذي ظالما. سابع عشرها تحصيل الهيئة ظالما. ثامن عشرها احتفاظ الملائكة به. تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد. العشرون إظهار شعائر الإسلام. الحادي والعشرون إرهاب الشيطان من الاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة والنشاط المتكاسل. الثاني والعشرون السلام من صلة النفاق ومن إساءة غير الفرد بأنه ترك الصلاة رأسا. الثالث والعشرون رد السلام على الإيمان. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكمال
الكامل
بركة الكامل على الناس. الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات.
نعم وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. يعني هذه كلها مجتمعة وإن كان في بعضها بحث وضح لكم لكن ستأتي إن شاء الله مفصلة في أبواب.
فهذه 25 مثلا ورد من كل منها أمر أو ترغيب للرسول وبقي منها أفراد اتصال بالجميع وهم الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع له والتأمين عند تأمينه إيراد التأمين الملائكة
وهذا أيضا من الحافظ لا يوافق عليه رحمه الله. وضح لكم لأن هذه لم تأتي في حديث أبي هريرة وإن الذي جاء في حديث أبي هريرة هو المراد وما عداه إما أن يكون استنباط أو أدلة أخرى خارجية فما كان من أدلة فهو مقبول وما كان مستنبط استنباط من أدلة وهذا الاستنباط ظاهر فهو مقبول وما عدا ذلك فلا يقبل. وضح لكم ولهذا الصحيح بأن 27 أو 25 في جميع الصلوات سواء كانت في السرية في الجهرية هذا فضل من الله جل جلاله. وضح لكم ولا يصح أن يقيد بالجهرية لأن التقييد أو تقييد الفضل بالجهرية يحتاج إلى دليل وهذا مجرد تعليل. وضح لكم والتقييد بالتعليل عليل أنه تعليل ليس ظاهر ولا منصوص وليس هو علة فكيف يصح أن يقيد به. واضح؟ قال قال في الهامش
قال الإمام عبد الله رحمه الله تعالى في هذا التاريخ نظر ونظر قوم الحديث لجميع الصلوات الخمس وذلك إنجاز رضي الله تعالى لمن الصلاة الجماعة والله
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى تنبيها الأول مقتضى الاختصار الذي ذكرها اختصاص التضعيف بالتجمع المنجزي وهو الراجح بنظري كما جاءت البعث فيه وعلى تقديري أنه